فيا أيها الإخوة الكرام، ما وصل من وصل إلى الله عز وجل، وما نال من نال رضا الله عز وجل إلا بالأدب. فبالأدب تحقق الأرب. ماذا تتمنى؟ الذي تتمناه تصل إليه بالأدب. أعظم الطاعات وأجلها على الإطلاق بر الوالدين. أسأل الله ألا يحرمنا هذه النعمة، لا في حياة آبائنا وأمهاتنا ولا بعد وفاتهما. مما يجب على الولد تجاه والديه أن يوقرهما ويكرمهما، فلا يصفهما بوصف لا يليق بهما، ولا يناديهما بأسمائهما، وعليه أن يحترمهما في مجلسهما. الأدب مع من كان سببا في وجودك في هذه الحياة الدنيا. لولا الأب ولولا الأم أنت ليس لك وجود. لذلك علمنا ربنا عز وجل الأدب بقوله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف. طبعا ولا تقل لهما أف ربما يكون في شيء من الظلم، ربما يكون في شيء من القسوة، ربما أن يكون في شيء من الضغط عليك. ولا تقل لهما أف. الأدب مع الوالدين شيء مقدس. لا تغتر بأدبك مع شيخك، ولا بأدبك مع إخوانك وأصحابك، ولا تغتر بالأدب مع الناس عندما تتعامل بهم. إن كنت صاحب أدب بحق فيظهر هذا الأدب مع الوالدين. ومن حرم نعمة الأدب مع الوالدين فأدبه مع الآخرين والله ما هو إلا أدب تجاري، أدب تجاري، من أجل أن يثني الناس عليه، من أجل أن يقبل عليه. غايات وحاجات في نفس هذا العبد لا يعلمها إلا الله. أما لو كان تصرفك مع الآخرين نابعا من الأدب الإسلامي الذي علمنا إياه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم مع الآخرين، أولى الناس وأحق الناس بهذا الأدب أبوك وأمك. كيف لا يكون هذا واجبا على الولد تجاه والديه؟ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنا عندما أراك توقر كبيرا، أنا عندما أراك توقر شيخا، عندما أراك توقر عالما وتسرع لتقبيل يده، أتصور أنك تتفانى في خدمة أبويك وفي احترامك لأبويك. أمام أستاذك، أمام شيخك، لا ترفع حاجبك أمامه وأمام الوالدين. العين تدور في الوجه وتنظر إلى الأبوين بنظرة حدة. شو الأدب هذا؟ شو الأدب هذا؟ هذا ليس من الأدب. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر الكبير، كبير بالعمر، كبير بالعلم، كبير بالتقوى، كبير بالصلاح، أبوك أكبر منك في كل شيء، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إذا كان هذا بشكل عام، ليس منا من لم يوقر الكبير بشكل عام، فكيف بالوالدين؟ وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس وقر الكبير. شوف على سيدنا النبي يعلمنا الأدب، لا تغتر عم بتصلي وعم بتصوم وتقرأ القرآن الكريم وفرحان على حالك في شهر رجب عمال بتصوم، وشي شعبان بدك تصوم أغلب شعبان، وربما صايم رجب وشعبان ورمضان وشوال وواء إلى آخر، لا تغتر. انظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق. والأخلاق ينبغي أن تتجلى من الولد تجاه والديه. قال: يا أنس وقر الكبير وارحم الصغير ترافقني في الجنة. بتريد ترافق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ كلنا والله كلنا نتمنى. وقر الكبير، وهل هناك عندك أكبر من أبويك بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تقل لي شيخي أكبر. والله إذا تقول شيخي أكبر وأستاذي أكبر أنت أخطأت. أبوك هو الذي كان سببا في وجودك في هذه الحياة الدنيا. شيخك الحق هو الذي يعلمك الأدب مع والديك. شيخك الحق هو الذي يلزمك احترام أبويك. ألم يقل مولانا عز وجل: خالقنا مولانا سيدنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله عمال بيوصيك بأبويك، وإن أمراك لا قدر الله بالكفر. يقول أبو الحسن المدائني: لما ولي زياد العراق صعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني قد رأيت خلالا ثلاثا نبذت إليكم فيهن النصيحة. أنا بقدم لكم نصيحة في ثلاث أمور: رأيت إعظام ذوي الشرف، أصحاب ذوي الشرف ينبغي أن يكونوا معظمين، وإجلال أهل العلم، وتوقير ذوي الأسنان الكبار في العمر. وإني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عاقبته. شريف في قومه بيجي بيسيء له وضيع، إنسان وضيع ينبغي أن يعاقب، لأن الشرفاء في القوم ينبغي أن تكون لهم منزلتهم. ثم يقول: ولا يأتيني كهل بحدث بولد لم يعرف له حق فضل سنه على حداثته إلا عاقبته. اللي بيسيء الأدب مع الكبير بيعاقبه. طبعا الكبير يعني بيكون بيرحم الصغير. يا أيها الكبير ما ينبغي أن تسيء إلى الصغير، فإن أسأت فتوقع الإساءة من الصغير لأنه لا يدرك الأمور إدراكا صحيحا. ولا يأتيني عالم بجاهل لا حاه في علمه ليهجنه عليه ليهجنه عليه إلا عاقبته. إنسان عالم وسفيه، السفيه صار يتطاول على العالم من أجل احتقار هذا العالم إلا عاقبته. ثم قال: فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. إذا أهل الشرف ما تمل قيمة في المجتمع، والعلماء ما تمل قيمة في المجتمع، وذوي الأسنان الذين تقدم بهم العمر ما بقي لهم قيمة في المجتمع، من الذي سيتكلم في المجتمع؟ الرويبضة هؤلاء الذين لا يعرفون الأدب ولا يعرفون الأخلاق، وإذا تكلمت الرويبضة الصغار في شأن الأمة أضاعوا الأمة، وواقعنا أكبر دليل على ذلك. أيها الإخوة الكرام، إذا كان هذا التوقير والتكريم في حق أكابر القوم، فهل هناك أحد أكرم عليك من والديك بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخيرة خلق الله تعالى؟ هذا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يجسد لنا كيف يكون توقير الوالدين وتكريمهما. يقول الله تعالى مظهرا هذا التكريم والتوقير: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. العرش إله، اجي الأب بركه، بتلاقي مدير دائرة موظف بتخلى عنده أبوه حضر الساعات وبتنبرك ورا الطاولة، لأنه هي كرستو ما بخليه، بخلي أبوه ربما أن يكون جالسا على جانب. أين أدب هذا الإنسان وأين توقير هذا الولد لأبيه مهما علت رتبته؟ سيدنا موسى يوسف عليه الصلاة والسلام عزيز مصر، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ففي هاتين الآيتين الكريمتين ثلاثة أمور: أولا إيواؤه لأبويه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قوله لأبويه وإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، شوف هذا الأدب. ثالثا رفعه أبويه على العرش معه، إذ أي أجلسهما معه على سريره، وهذا غاية التكريم والتوقير والاحترام. كما أن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم ينس أنه كان في بادية كأهله، لذا ذكر منة الله تعالى عليه خروجه من السجن ومجيئهم من البادية، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. من السجن لا من الجب؟ من السجن. ليش ما ذكر الجب؟ يعني عند الوفا لا يذكر الجفا. الآن اصطلحنا والتقينا، ليش تذكر له في الجب؟ وليش تخلي أخوك ينكس رأسه؟ إذ أخرجني من السجن، الجب نسيناه، ولكن وبكل أسف رجالنا نساؤنا كبيرنا صغيرنا حاكمنا محكومنا انطلق الجميع. الأسى ما بنتسى يا أخي، الأسى ما بنتسى، والله حق الأسى ما بنتسى. عند اللئام، عند اللئام الأسى ما بنتسى، ولكن عند كبار الشخصيات الأسى بنتسى. ربي عز وجل الخلاق للعباد جميعا، إذا صدرت منهم كلمات كفر وشرك ومعاصي و إلى آخره، وبعدين قالوا التوبة يا رب، شو قال ربي عز وجل؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله بدل سيئاتهم حسنات ولا يعاتبهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نص الفقهاء على أن الإنسان إذا وقع في إساءة معك، تنبأ إلى هذا الحكم الشرعي، وقع في إساءة معك ثم قال لك سامحني وأعتذر إليك وقبلت منه العذر وسامحت، مرة ثانية ما بصير تقول له أنت بتعرف حالك شو سويت؟ شو سويت؟ مو نسينا؟ قال لا، الأسى ما بنتسى. أبشر، والله قلبك ليس بسليم، قلبك ليس بسليم. هل رأيت سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام فعل مثل هذا الفعل مع من أساء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله فعل الأعاجيب في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. عكرمة بن أبي جهل بقي رضي الله عنه وأرضاه بقي يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة بعد موت أبيه، محاربة لا مثيل لها، كراهية لسيدنا رسول الله، انتقاما من لأبيه أبي جهل. عندما جاء المدينة المنورة مسلما قام إليه مسرعا، وكاد أن يتعثر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، وعانق عكرمة رضي الله عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عكرمة جاءكم مسلما مهاجرا، لا تسبوا أباه. دير بالك، خلاص هذاك الكافر مات وذهب إلى مصيره، أما هذا شو؟ لا تقول الأسى ما بنتسى. هذا مو شأن الكرام، هذا شأن اللئام، هذا ليس من شأن الذين كانت قلوبهم سليمة. ربنا جل وعلا كلنا يحفظ هذه الآية: رجالنا ونساؤنا كبيرنا وصغيرنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. سمعوني يا عسوى، إلا من أتى الله بقلب سليم. يا صاحب القلب السليم تستطيع تقول الأسى ما بنتسى؟ خلاص نسينا، جرح انجرح والتأم بفضل الله، خلاص نسينا الأمر. ليش الأسى ما بنتسى؟ ليش أنت بالنسبة إليك ما في عندك أسى للآخرين؟ شو بتريد من الآخرين؟ قال: سامحوني. سامح وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال لإخوته ولأبويه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فصار عزيز مصر، ثم استقبل والديه أحسن استقبال ورفعهما على سريره، ولم يمنعه سلطانه ومكانته من الخروج لاستقبالهم ثم رفعهم وإعلاء منزلتهم. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الحاكم في المستدرك عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجعرانة، فجاءته امرأة وأنا يومئذ غلام. أبو الطفيل يعني كان شابا صغيرا. قال: فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بسط لها رداءه فجلست عليه. رداء ثيابه مين؟ مو مدير شركي، مو تاجر، مو مسؤول، مو لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الوجود. بسط رداءه فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته. مرضعة، ما هي حامل، أنت الذي حملت بك أمك. استعلاء: آتاك الله علما، آتاك الله مالا، آتاك الله منزلة. أين أدب هذا الإنسان الذي يسيء؟ أين نحن من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أمه التي أرضعته، أم من الرضاعة، أرضعته فترة من الزمن، وربما أرضعته مرة أو مرتين، بسط لها رداءه الشريف صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود أن عمر بن السائب حدث أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. إيش إسلامنا؟ إسلامنا دين أدب. دين أدب، دين أدب يا ناس، والله لا تغتروا بصلاتكم ولا تغتروا بصيامكم ولا بذكركم ولا بتلاوتكم للقرآن ولا بصدقاتكم ولا بعطاءاتكم. الأدب، الأدب الذي يوصلنا إلى الرب بإذن الله. روي عن طاووس قال: من السنة أن يوقر أربعة، أربعة أصناف من الناس ينبغي أن يوقروا: العالم وذو الشيبة والسلطان والولد. ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه، باسم أبوك. حتى نحن باسم الأب ما بيدعو. مين؟ الحجي، يا حجي. والله أنا أرى يعني قطع اللسان ولا يقول الحجي، والله أبو الحجي أم الحجي. قل أبتي، قل أمي. لا تنادي أباك باسمه ولا بلقبه. لما لا تقول له سيدي؟ لما لم تقل له أبتي؟ كلمة في القرآن الكريم علمنا إياها مولانا عز وجل: يا أبتي، يا أبتي. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه إلى هذا. وفي الختام، قدر الوالدين في ديننا عظيم، وعظيم جدا، لأن رحمة الوالدين بالولد لا تقدر. والله شقد من خدمت والديك، شقد عندك شفقة ورحمة على والديك، والله لا تأتي نقطة في بحر عطف ورحمة الوالدين عليك. كتب رجل إلى أبيه رسالة، وكتب في آخرها: جعلت فداك. ولد شو سوى؟ كتب رسالة، شو كتب الأخير لوالده؟ جعلت فداك. فبكى الوالد. ليش يبكي؟ ايش بدي احسن منك ولد؟ ابني يقول لي جعلت فداك، يا سلام، بريش وبرنخ. لا ابدا. قال: فبكى الوالد ورد عليه قائلا: لا تكتب هكذا بعد اليوم، يعني لا تكتب جعلت فداك، فأنت على يومي أصبر مني على يومك. أنا إذا بموت أنت بتصبر علي، بس أنت إذا مت صبري عليك أعظم من صبرك علي. هذا أمر طبيعي جدا. جلنا بده يموت الأب، الله يتغمده بالرحمة. أما الوالد أن يرى ولده يموت شيء لا يمكن أن يتصور. قال له: لا تكتب هكذا بعد اليوم، لا تقل لي جعلت فداك، فأنت على يومي أصبر مني على يومك. لأنه يعني ما بيعرف قيمة الولد إلا الأب، وإذا مات الولد طامة كبرى عند الوالد، ولكن إذا مات الأب يومين ثلاثة عشرة أيام، التركي، التركي المال اقتسام. أبوك هاد قال لك هالكاسة هاي عطيها لأختك، لا وصية لوارث. ما شاء الله، فهمان دينه، فهمان دينه. لا وصية لوارث صحيح، بس قال لك: يا ابني أنا بحب تعطي الكاسة لأخوك، لا وصية لوارث. قلت لكم مرة جاء رجل يعني قال لي: بدي أجيب يعني أنا أمي لعندك من شان تفهم حكم شرعي. قال لي: والله أنا بخاف عليها من نار جهنم. قلت له: خير إن شاء الله، شو بدي أسوي أمك يعني؟ قال لي: عم تكتب بوصيتها أنه الذهب للبنات. قلت له: لك يا أمي حرام عليكي، في نار جهنم قدامك، وين تكتب الوصية للذهب؟ قلت له: مين قال لك في قدام نار جهنم إذا كتبت وصية للبنات؟ قال لي: مو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث؟ قلت له: إيش تتمت الحديث؟ كمل الحديث. قال لي: إيش تتمت الحديث؟ قلت له إلا أن يجيز الورثة. إذا جيتوا أنتوا الورثة قلنوا نحن كرمال أمنا تكرم عينك. أنت حريص على بر أمك إلا حريص على الذهب؟ شو الجواب؟ الذهب، لأنه الذهب إذا ذهب بيذهب العقل، بيذهب العقل. يا إخوتي، الوالد الوالد، الوالدة الوالدة، والله هنيئا لمن كان والده على قيد الحياة، ولمن كانت أمه على قيد الحياة والتزم الأدب معهما وضرب أروع مثال في الأدب معهما. جفنك ما لازم يرفع أمام والديك. أسأل الله ألا يحرمنا نعمة بر الوالدين، وأسأل الله ألا يحرم أبناءنا نعمة برنا، وأسأل الله ألا يحرمنا جميعا نعمة بر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.